نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إسلام عمرو بن عبسة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن جعفر المعقيري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له آل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة رضي الله عنه: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني بعقله، وقد كان يظن الناس وهم يعبدون الأوثان أنهم ليسوا على شيء، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها. وقوله جرآء عليه قومه، جرآء على وزن فعلاء كعلماء، وهو بالجيم المرمومة جمع جريء من الجراءة، وهو الإقدام والتسلط. فكان قومه متجرئين عليه صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به بل يؤذونه. وقيل حراء بالحاء المهملة المكسورة، أي غضاب عليه وذو غم وغيظ وحنق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد إلا قلة من أصحابه، فلهذا تجرأ عليه. يعني لم يكن معه إلا الصديق حر وبلال عبد، تخيل هذه الأرض كلها ومكة كلها ليس فيها مؤمن إلا الصديق أبو بكر وبلال ابن رباح، غربة شديدة. وكما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى لغرباء. الإسلام بدأ في أول ماله غريبا وسيعود لهذا، حيث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. تذهب معالمه وتنقطع الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وقوله فقلت له ما أنت، ولم يقل من أنت، مع أن ما يؤتى بها لغير العاقل ومن للعاقل، وذلك لأن المقصود الصفة. يعني أنا الآن أسمع منك أخبارا فما صفتك؟ وقوله فإذا سمعت بي قد ظهرت فأت بي، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، هذا فيه علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر، وفيه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأن الله سيظهر دينه وسينصره على أعدائه. كذلك هذا أمر مهم يا إخوة، بعض الناس عنده ضعف يعني يشك في الطريق إذا قال لا، طالما أنك مؤمن أنك على الحق متبع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين والعلماء، فأنت على قيد الحمد لله. مهما اشتد بك الأمر وطال الطريق وابتليت في سبيله، لابد أن تصبر وتعلم أنك ستضرب يوما ما. وقوله يثرب، وهو اسم للمدينة سابقا كانت تسمى يثرب، وهو اسم قديم جاهلي، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فسماها المدينة وطيبة وطابة. وأما قول الله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا إخبار من الله تعالى أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك، لذلك أهل الإيمان يقولون المدينة أو طيبة أو طابة، والمنافقون يقولون يثرب. فحكاية قول الكفار لا بأس به. وقوله محظورة، أي تحضرها الملائكة. وقوله ثم أقصر عن الصلاة، يعني أمسك عن الصلاة. فإذا أقبل الفيء فصل، الفيء الظل بعد الزوال يقال له فيء، وأما الظل فيشمل ما قبل الزوال وما بعده. وقوله خياشيمه، جمع خشوم أو خيشوم، وهو أقصى الأنف. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتى في إجابته بمهمات الأمور ولم يأتي بالجزئيات، فقال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، ودليل على الوضوح في الدعوة لا التنازل. لما قامت الثورات والفتن، بعض من ينتسب للدعوة أو نصرة الدين صاروا يتنازلون يتنازلون حتى عن أصول الدين حتى عن أصول الدين، حتى أن أحدهم يقول لقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة لما قال له سهيل بن عمرو لو علم أكتب، لما قال أن أكتب من محمد بن عبد الله رسول الله إلى سهيل بن عمرو قال لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. اكتب لي محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. فتلكى علي وتأخر، كيف يمحو؟ النبي كان أميا. أشار إليه إلى محلها ومحيت رسول الله. يقولون هذا دليل على أنه لا بأس من التنازل عن بعض الأصول من أجل الوصول إلى غاية أسمى. هل هناك أسمى من التوحيد وأعظم من التوحيد الذي لو زال من الأرض قامت الساعة؟ كيف تتنازلون عن أصول الدين؟ صار تنازل في تنازل، حتى أن أحدهم يقول: قد درسنا 6 أشهر نصنع دستورا لا يوجد فيه شيء لا من الإسلام ولا من اليهودية ولا من النصارى. إذن من ماذا هذا الدستور الذي تمشي عليه الأمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله فقلت له وقوله ثم أقصى عن الصلاة، يعني أمسك عنها، فإذا أقبل الفيء فصلي وهو الظل بعد الزوال يقال له الفيء. وقوله أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، فيه أن صلة الأرحام مقرونة بالتوحيد، وكسر الأوثان يلزم منه التوحيد، فلا توحيد إلا بكسر الأوثان. وهكذا أول التخلية ثم التحلية، تخلية بكسر الأوثان وتحلية بالتوحيد، فإذا زال الشرك وحد الله. طبعا هذا حيث يوجد القدرة على هذا، في زماننا هذا يرجع فيه الولاء وإلى السلاطين، ليس لكل أحد أن يفعل ذلك. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه، هو أول من آمن به من الأحرار، وكذلك فضل بلال بن رباح رضي الله عنه، هو أول من آمن به من العبيد. وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء. وعلي رضي الله عنه أول من آمن من الصبيان. وفيه أن الوضوء من الأسباب التي يكفر الله بها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. قال تعالى: إن تجتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والاجتناب والترك يعني التوبة. والصلاة كذلك من أسباب المغفرة، فإذا مجد الله وأثنى عليه وفرغ قلبه من الوساوس والخواطر غفر الله له. ويعيد هذا الحديث الآخر عند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وفي لفظ آخر عند البخاري رحمه الله: من توضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الذي لا يصلي هذا أين؟ يعني كل هذه الفضائل تفوته بالوضوء، تخرج الخطايا والصغائر مع الوجه ومع اليدين، هذا فضل عظيم الوضوء. وأن المؤمن يحافظ على الوضوء والطهارة ويحافظ على الصلاة أيضا تشهدها الملائكة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
في هذا الحديث بيان حول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتوهيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعند البخاري صحيح. وكأنها تقول: ذاك وهم، وليس النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا في الصحيح. وإنما الذي نهى عنه هو كحد الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. وهذا فهم عائشة رضي الله عنها. والصواب من الواهم، عائشة أم عمر؟ الصواب أن عائشة رضي الله عنها هي الواهمة، لأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواترة، ثبتت عن عدد من الصحابة كما سبق. وقد ظنت رضي الله عنها، وهذا اجتهاد منها، أن النهي خاص عند طلوع الفجر وعند غروبها، أن النهي خاص عند طلوع الشمس وعند غروب، عند طلوع الشمس نعم وعند غروبها. والصواب أنه ممتد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فهذا من خصائصه، صلى الله عليه وسلم، لأنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر فأثبتهما، وكان إذا عمل عملا أثبته. هذا خاص، يعني الاستمرار على صلاة ركعتين العصر هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي نهى عن الصلاة بعد العصر، كونه يعني يستمر عليها، وكان في الأصل صلاها لماذا؟ كان يأخذ سنة الظهر البعدية، ويدل على أن السنة يجوز قضاؤها لا بأس. لكن إلى متى يجوز قضاؤها؟ هل إلى الصلاة التي بعدها أم إلى آخر النهار؟ هل ممكن تصلي نافلة الظهر بالليل؟ ها؟ أو سنة الفجر بالليل وهي صلاة نهارية؟ هذا قول البعض العلماء، وبعضهم يقول إلى الصلاة التي بعدها، والأظهر أنه جائز إلى أي صلاة لا بأس بذلك. وهي أن الإنسان لو كان كبير السن أو عالما أو فقيها فإنه قد يهم، فهو ليس المعصوم. وعائشة رضي الله عنها أفقه النساء، ومع ذلك لها أوهام كغيرها، وجل من لا ينسى ولا يخطئ سبحانه وتعالى. فإذا أخطأ عالم الإنسان لا يهجم عليه ويتطاول يعني يسب أو يبدع أو يضلل، فهذا من الجهل والغباء، فليس عالم معصوم أبدا. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا معصومين، العصمة لأن الأنبياء والمرسلين في البلاء عن الله عز وجل، وإلا فتقع منهم الذنوب، وعصى آدم ربه فغوى، لكن يوفقون للتوبة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما هذا بالنسبة للصغائر، أما الكبائر لا، والشرك لا أبدا. نعم.
النووي رحمه الله في الحديث السابق قال في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلي العصر، فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبله. يعني علق الأمر بكل بصلاة كل إنسان ليس
قبلها.
نعم
نعم، لو أخر العصر يعني كل إنسان واحد ليس مطلقا. نعم، بعد صلاة العصر له هو، لكن لو مجد آخر صلى وإحنا لم نصلي هنا هل تكره الصلاة؟ لا،
يعني ليس بكل وقت هنا، بس بعد الصلاة.
بعد صلاة العصر
حتى لو أخر الصلاة.
نعم، متعلق ببعد صلاة العصر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
مع الوقت طويل. كم؟
معنا ست دقائق.
طيب.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به. فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له، تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة، قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس إلى آخره، فيه أن النهي عن الصلاة بعد العصر باق بحاله، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فإنما هو قضاء للركعتين بعد الظهر. وإطلاق القول بقضاء الفوائد بعد العصر غير صحيح، أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال لحديث الشيخين من نام عن صلاة أو ناسها فليصليها إذا ذكرها، وأما السنن الرواتب فلا تقضى بعد العصر لحديث ابن سلمة رضي الله عنها ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن زبير ابن أختي ما ترك ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. فهذان الحديثان دلان على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر من خصائصه، وكذا مواظبته عليها من خصائصه، يعني هذا قول. وبعض العلماء يرى أنه جائز القضاء، وأما الخصيصة ما هي المداولة، لأنه كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته لا يتركه. وفي هذا الحديث أن عبد الرحمن بن أزهر والمسورة ابن مخرمة وابن عباس رضي الله عن الجميع أرسلوا كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى عائشة أم المؤمنين أم عبد الله، وكانت تصلي ركعتين بعد العصر ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسله إليها ليسألها عنهما فقالت سل أم سلمة. ففيه أن الإنسان عليه أن يرشد غيره إلى من هو أعلم منه بهذا الحكم، ولا يتكبر. لا تكبر يا أخي أن تقول الله أعلم لا أدري، أما كل ما تسأل تجيب، كيف من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. الإمام مالك يسأل بعدد المسائل يجيب فيها أربعة، والباقي يقول أقول للناس أنك لا تدري توتكم بلاد كذا كذا، قال يا هذا اذهب فأخبر كل من وراءك أن مالك لا يدري، مع أنه كان يقول يقال في حقه لا يفتى مالك في المدينة، سأل لا يستحي أن يقول لا أدري، بل قالوا ورثوا تلاميذكم لا أدري، يورثون لا أدري. فيرسل الإنسان إذا كان ليس عنده علم يفيد إلى غيره من أهل العلم، إذا كان هناك من عنده علم أكثر أو تحقيق في مسألة بعينها. وهذا من تواضع الصحابة، تواضع عائشة رضي الله عنها وفقهها رضي الله عنه أجمعين. وفي أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين قبل العصر، بالحديث قبله أن الركعتين هما اللتان بعد الظهر، أي السنة الراتبة، وهو الأقرب، لأن صلاة الركعتين قبل العصر الأصل هي أنها سنة مستحبة ولا راتبة؟ مستحب. ويحتمل أن المقصود ركعات الظهر لأنهما قبل العصر. وفيه جواز قضاء الفوات للمصلي إذا كان يواظب عليها، إذا كان يواظب على الرواتب وفاته شيء يقضيه لا بأس. نعم. طيب علينا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إسلام عمرو بن عبسة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن جعفر المعقيري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواتلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له آل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة رضي الله عنه: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورط عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني بعقله، فقد كان يظن الناس وهم يعبدون الأوثان أنهم ليسوا على شيء، وهذه فترة فطر الله الناس عليها. وقوله جرآء عليه قومه، جرآء على وزن فعلاء كعلماء، وهو بالجيم المرمومة جمع جريء من الجراءة، وهو الإقدام والتسلط، فكان قومه متجرئين عليه صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون به بل يؤذونه. وقيل حراء بالحاء المهملة المكسورة، أي غضاب عليه وذو غم وغيظ وحنق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد إلا قلة من أصحابه، فلهذا تجرأ عليه، لم يكن معه إلا الصديق حر وبلال عبد، تخيل هذه الأرض كلها ومكة كلها ليس فيها مؤمن إلا الصديق أبو بكر وبلال ابن رباح، غربة شديدة. وكما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الإسلام بدأ في أول ماله غريبا وسيعود لهذا، حيث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. تذهب معالمه وتنقض عروة الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وقوله: فقلت له ما أنت، ولم يقل من أنت، مع أن ما يؤتى بها لغير العاقل ومن للعاقل، وذلك لأن المقصود الصفة، يعني أنا الآن أسمع عنك أخبارا فما صفتك؟ وقوله: فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، هذا فيه علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر، وفيه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأن الله سيظهر دينه وسينصره على أعدائه. كذلك هذا أمر مهم يا إخوة، بعض الناس عنده ضعف، يعني يشك في الطريق إذا طال، لا، طالما أنك مؤمن أنك على الحق متبع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين والعلماء، فأنت على قيد الحمد لله، مهما اشتد بك الأمر وطال الطريق وابتليت في سبيله لابد أن تصبر وتعلم أنك ستضرب يوما ما. وقوله يثرب، وهو اسم للمدينة سابقا كانت تسمى يثرب، وهو اسم قديم جاهلي، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فسماها المدينة وطيبة وطابة. وأما قوله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا إخبار من الله تعالى أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك، لذلك أهل الإيمان يقولون المدينة أو طيبة أو طابة، والمنافقون يقولون يثرب. فحكاية قول الكفار لا بأس به. وقوله محظورة، أي تحضرها الملائكة. فقوله ثم أقصر عن الصلاة يعني أمسك عن الصلاة. فإذا أقبل الفيء فصل. الفيء الظل بعد الزوال يقال له فيء، وأما الظل فيشمل ما قبل الزوال وما بعده. وقوله خياشيمه جمع خيشوم أو خيشوم، وهو أقصى الأنف. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتى في إجابته بمهمات الأمور ولم يأتي بالجزئيات، فقال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، ودليل على الوضوح في الدعوة لا التنازل. لما قامت الثورات والفتن بعض من ينتسب للدعوة أو نصرة الدين صاروا يتنازلون حتى عن أصول الدين، حتى أن أحدهم يقول لقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة لما قال له سهيل بن عمرو لو علم أكتب، لما قال المكتوب من محمد بن عبد الله رسول الله إلى سهيل بن عمرو قال لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، أكتب من محمد بن عبد الله. فقال المرسل أمحوها يا علي، فتلكى علي وتأخر كيف يمحو النبي كان أميا، فأشار إليه إلى محلها ومحيت رسول الله. يقولون هذا دليل على أنه لا بأس أن التنازل عن بعض الأصول من أجل الوصول إلى غاية أسمى. هل هناك أسمى من التوحيد وأعظم من التوحيد الذي لو زال من الأرض قامت الساعة؟ كيف تتنازلون عن أصول الدين؟ صار تنازل في تنازل، حتى أن حدام يقول قد درسنا 6 أشهر نصنع دستورا لا يوجد فيه شيء لا من الإسلام ولا من اليهودية ولا من النصارى. إذا من ماذا هذا الدستور الذي تمشي عليه الأمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله فقلت له وقوله ثم أقصى عن الصلاة يعني أمسك عنها. فإذا أقبل الفيء فصلي، وهو الظل بعد الزوال يقال له الفيء. وقوله أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان فيه أن صلة الأرحام مقرونة بالتوحيد، وكسر الأوثان يلزم منه التوحيد، فلا توحيد إلا بكسر الأوثان. وهكذا أول التخلية ثم التحلية، تخلية بكسر الأوثان وتحلية بالتوحيد، فإذا زال الشرك وحد الله. طبعا هذا حيث يوجد القدرة على هذا، في زماننا هذا يرجع فيه الولاة وإلى السلاطين، ليس لكل أحد أن يفعل ذلك. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه، هو أول من آمن به من الأحرار، وكذلك فضل بلال بن رباح رضي الله عنه، هو أول من آمن به من العبيد. وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، وعلي رضي الله عنه أول من آمن من الصبيان. وفيه أن الوضوء من الأسباب التي يكفر الله بها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. قال تعالى إن تجتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والاجتناب والترك يعني التوبة. والصلاة كذلك من أسباب المغفرة. فإذا مجد الله وأثنى عليه وفرغ قلبه من الوساوس والخواطر غفر الله له. ويعيد هذا الحديث الآخر عند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وفي لفظ آخر عند البخاري رحمه الله من توضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الذي لا يصلي هذا أين يعني كل هذه الفضائل تفوته بالوضوء، تخرج الخطايا والصغائر مع الوجه ومع اليدين، هذا فضل عظيم الوضوء. وأن المؤمن يحافظ على الوضوء والطهارة ويحافظ على الصلاة أيضا تشهدها الملائكة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
في هذا الحديث بيان قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتوهيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعند البخاري صحيح. وكأنها تقول: ذاك وهم، وليس النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا في الصحيح. وإنما الذي نهى عنه هو تحدي الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، وهذا فهم عائشة رضي الله عنها. والصواب من الواهم، عائشة أم عمر؟ الصواب أن عائشة رضي الله عنها هي الواهمة، لأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواترة، ثبتت عن عدد من الصحابة كما سبق. وقد ظنت رضي الله عنها، وهذا الشهادة منها، أن النهي خاص عند طلوع الفجر وعند غروبها، أن النهي خاص عند طلوع الشمس وعند عند غروبها. والصواب أنه ممتد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر فأثبتهما، وكان إذا عمل عملا أثبته. هذا خاص، يعني الاستمرار على صلاة ركعتين العصر هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي نهى عن الصلاة بعد العصر، كونه يعني يستمر عليها، وكان في الأصل صلاها لماذا؟ كان يأخذ سنة الظهر البعدية، ويدل على أن السنة يجوز قضاؤها لا بأس. لكن إلى متى يجوز قضاؤها؟ هل إلى الصلاة التي بعدها أم إلى آخر النهار؟ هل ممكن تصلي نافلة الظهر بالليل؟ أو سنة الفجر بالليل وهي صلاة نهارية؟ هذا قول البعض العلماء، وبعضهم يقول إلى الصلاة التي بعدها، والأظهر أنه جائز إلى أي صلاة لا بأس بذلك. وهي أن الإنسان لو كان كبير السن أو عالما أو فقيها فإنه قد يهم، هو ليس المعصوم، وعائشة رضي الله عنها أفقه النساء، ومع ذلك لها أوهام كغيرها، وجل من لا ينسى ولا يخطئ سبحانه وتعالى. إذا أخطأ عالم الإنسان لا يهجم عليه ويتطاول يعني يسب أو يبدع أو يضلل، فهذا من الجهل والغباء، فليس عالم معصوم أبدا. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا معصومين، العصمة لأن الأنبياء والمرسلين في البلاء عن الله عز وجل، وإلا تقع منهم الذنوب، وعصى آدم ربه فغوى، لكن يوفقون للتوبة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما هذا بالنسبة للصغائر، أما الكبائر لا، والشرك لا أبدا. نعم.
النووي رحمه الله في الحديث السابق قال في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصلي العصر، فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. يعني علق الأمر بكل بصلاة كل إنسان ليس
قبلها.
نعم
لو أخر العصر يعني كل إنسان واحدة ليس مطلقا. نعم بعد صلاة العصر له هو، لكن لو مسجد آخر صلى وإحنا لم نصلي هنا هل تكره الصلاة؟ لا،
يعني ليس بكل وقت هنا بس بعد الصلاة.
بعد صلاة العصر
حتى لو أخر الصلاة.
نعم متعلق ببعد صلاة العصر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
الوقت.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل: تعني داوم عليها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس، إلى آخره، فيه أن النهي عن الصلاة بعد العصر باق بحاله. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فإنما هو قضاء للركعتين بعد الظهر. وإطلاق القول بقضاء الفوائد بعد العصر غير صحيح. أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال، لحديث الشيخين: من نام عن صلاة أو ناسها فليصليها إذا ذكرها. وأما السنن الرواتب فلا تقضى بعد العصر، لحديث ابن سلمة رضي الله عنها ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن زبير ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. فهذان الحديثان دلان على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بعد العصر من خصائصه، وكذا مواظبته عليها من خصائصه. يعني هذا قول. وبعض العلماء يرى أنه جائز للقضاء، وأما الخصيصة ما هي المداولة، لأنه كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته لا يتركه. وفي هذا الحديث أن عبد الرحمن بن أزهر والمسورة ابن مخرمة وابن عباس رضي الله عن الجميع أرسلوا كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى عائشة أم المؤمنين أم عبد الله، وكانت تصلي ركعتين بعد العصر ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسله إليها ليسألها عنهما، فقالت سل أم سلمة. ففيه أن الإنسان عليه أن يرشد غيره إلى من هو أعلم منه بهذا الحكم، ولا يتكبر. لا تكبر يا أخي، أن تقول الله أعلم لا أدري، أما كل ما تسأل تجيب، كيف؟ من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. الإمام مالك يسأل بعدد المسائل يجيب فيها أربعة، والباقي يقول للناس أنك لا تدري، توتكم بلاد كذا كذا. قال يا هذا اذهب فأخبر كل من وراءك أن مالك لا يدري، مع أنه كان يقول يقال في حقه لا يفتى مالك في المدينة، لا يستحي أن يقول لا أدري، بل قالوا ورثوا تلاميذكم لا أدري، يورثون لا أدري. فيرسل الإنسان إذا كان ليس عنده علم يفيد إلى غيره من أهل العلم، إذا كان هناك من عنده علم أكثر أو تحقيق في مسألة بعينها. وهذا من تواضع الصحابة، تواضع عائشة رضي الله عنها وفقهها رضي الله عنه أجمعين. وفي أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين قبل العصر، بالحديث قبله أن الركعتين هما اللتان بعد الظهر، أي السنة الراتبة، وهو الأقرب، لأن صلاة الركعتين قبل العصر الأصل هي أنها سنة مستحبة ولا راتبة؟ مستحب. ويحتمل أن المقصود ركعة الظهر لأنهما قبل العصر. وفيه جواز قضاء الفوات للمصلي إذا كان يواظب عليها، إذا كان يواظب على الرواتب وفاته شيء يقضيه لا بأس. نعم. طيب علنا نكفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.